الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كان مما تذكرناهم في الدرس السابق في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى الكبيرة الثامنة، أكل مال اليتيم ظلما، وتذكرنا أن أكل مال اليتيم يعد من كبائر الذنوب، وقد حرمه الله جل وعلا لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا المال مال اليتيم إذا أكله من يلي أمر مال اليتيم ظلما وإسرافا وبغير معروف، كان ذلك من السحت الذي يأكله. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا بأس أن يأكل بالمعروف، ومعنى بالمعروف ما تعرف عليه المؤمنون الأتقياء مما لا بد له أن يأكل منه. هذا إن كان فقيرا، كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أما إن كان غنيا فليستعفف كما قال الله عز وجل: إن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي المهلكات. وكان مما تطرقنا لذكره أيضا امتدادا للدرس الذي قبله الذي هو أكل الربا، أن ذكرنا بعض صور الربا التي يكثر تداولها وهي شائعة بين الناس، وإنه من المحزن أن تكثر صور الربا مع خطورتها وعظيم خطرها على العبد، فأذنوا بحرم من الله ورسوله. وذكرنا أن من تلك الصور المنتشرة بعض التعاملات في البنوك. من ضمن تلك التعاملات أن يكون البنك ليس مالكا للسلعة، ليس مالكا للسلعة، فتأتي إليه، يأتي إليه المستفيد أو المشتري فيقول: أريد سلعة كذا وكذا، فيذهب البنك ليشتري له تلك السلعة ويسجلها عليه بأكثر، تنقلها من هذا اليد إلى هذا اليد، هو قرض جر منفعة. يعني بدل أن يدفع له مال، مثلا يدفع له 10,000 جنيه أو 20,000 يسجلها عليه 12,000، يذهب يشتري له سلعة ب10,000 يسجل عليه 12,000. صورة واحدة، هذه من التعاملات الربوية ولا شك في ذلك. ولكن نبهنا على أمر مهم جدا، وهو إذا كان ذلك من جملة أنشطة البنك، جملة أنشطته أن عنده سيارات أو هواتف أو بعض الأدوات المنزلية موجودة، سواء جئت إليه أم لم تأتي. فهنا إذا جاءه إنسان في ضمن نشاط هو له وتجارة هي له، فقال له: هذه نقدا ب10,000 وآجلا ب12,000، هذا يسمى بيع التقسيط، وهو جائز. وضح التفريق بين الصورتين. الصورة الأولى أن البنك يشتري من أجلك أنت قبل ما تأتي، أنت لا يملكها إطلاقا، ليست من ممتلكاته ولا من مشترياته، لكن بعد أن جئت أنت احتال على الربا فقال لك: خلاص أنا أشتريها، وأصبحت صكا من صكوك بيع البنك. كل هذا حيلة على الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستحلوا ما استحلت يهود بأدنى الحيل، بأدنى الحيل حرام. الله عز وجل حرم على اليهود الاصطياد يوم السبت، واضح أنهم في ظاهر الأمر امتثلوا هذا الأمر وتركوا الاصطياد يوم السبت، لكنهم وضعوها، وضعوا الشباك يوم السبت، هم لم يسحبوها يوم السبت لكن وضعوها يوم السبت، فجاء يوم الأحد أخذوا الشباك. إذن في حقيقة الأمر متى اصطادوا؟ السبت، وقعوا فيما حرم الله تبارك وتعالى. لا يجوز الاحتيال على الشرع، فهذه من الحيل المحرمة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. أظن أن المسألة بهذا واضحة. أيضا من صور بيع العينة، لها صور كثيرة، فمن صور بيع العينة مثلا أن يشتري سلعة، أن يشتري سلعة آجلا، أقول له مثلا أبيعه، يبيعه من البنك أو غيرها سلعة ب100,000 ويسجلها عليه 100,000 آجل، يقول له من غير زيادة، ولكن يشتريها منه عاجلا بنقص. وهذا نفس الآن أو قريب منها كروت الفيزا،
يعطي كروت تجارة بس يشتريها منك بأقل ويسجلها عليك بأكثر. هذه من صورة البيع العنب المتفق عليها، ذكرها ابن الأثير وذكرها غيره من العلماء. وللمالكية والحنفية أيضا تفريعات في باب صور بيع العنب، ولكن هذه من أشهرها. يسجل عليه السلعة آجل بسعر غالي أو ثمن مرتفع ثم يشتريها منه عاجل بثمن أنقص من ذلك، يستغل حاجته ومستعد في ذلك الوقت أن يبيعها بنصف القيمة لأنه محتاج، يقول لك ما دام هو يعطيني ويسجلها علي فهذا يعني خير وبركة، أنا بحاجة في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى المال، إلى المال، دعه يسجلها بما سجل. فيا إخواني أبواب الربا أبواب شائكة، وهي تحتاج إلى احتياط زائد من الإنسان قد يقع فيها من حيث لا يشعر، في أبواب الصرافات، في أبواب المعاملات، في أبواب كثيرة جدا يجب على المسلم أن يتفطر في ذلك. وأحيان بين الصورة الشرعية والصورة المحرمة كما يقال شعرة. تجد الإنسان أن يكون فطنا في هذا متعلما في هذا. قال الإمام الذهبي رحمه الله الكبير التاسع الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، نعوذ بالله من ذلك. قال قد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة، نعوذ بالله، لأنهم قالوا الكذب عليه يعتبر تكذيب له، وما حكم التكذيب للنبي؟ كفر والعياذ بالله. ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك. بعضهم فرق الكذب عليه في الحلال والحرام وفي الكذب على شخصه في حياته والكذب عليه في الرواية بعد موته. قالوا الكذب على شخصه في حياته كفر، والكذب في الحلال والحرام كفر أيضا، والكذب عليه في الرواية الأصل أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا جمع بعض العلماء. الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، صلى الله عليه وسلم. وقد جاء حديث المتواتر حتى قال الشاعر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هذا من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، جاء من حديث علي رضي الله عنه، وجاء من حديث الزبير، وجاء من حديث أنس، وجاء من حديث سلمة بن الأكوع، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث المغيرة بن شعبة، وجاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنه هذا الحديث بألفاظ مختلفة. مرد تلك الألفاظ إلى مسألتين، إما تكذب عليه أو تروي حديث تعلم أنه كذب، إما الشخص هو الذي اخترع الكذب أو لا يكون هو الذي اخترع الكذب لكن نقل الكذب، هاتان قضيتان كلاهما يعد من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على القضية الأولى قوله عليه الصلاة والسلام من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي فليلج النار. قيل هذا بمعنى الدعاء وقيل بمعنى الخبر، قيل أنه خبر أخبر النبي أنه من أهل النار، وقيل أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يكون من أهل النار. هذا المسألة الأولى، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو فليلج النار. إنسان يقول أنا ما أكذب عليه، الذي قد كذب كذب، لكن هذا حديث هو موضوع ولكن أنا أرويه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وفي لفظ من روى عني حديثا كذبا يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين، من روى عني حديثا كذب يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين أي مشاركين في الكذب. هاتان قضيتان، كيف لو قلت لكم أن بعض الناس يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بحجة يقول نحن نكذب له لا عارف إيش تكذب له، نكذب له يعني في الترغيب والترهيب ويخترع أحاديث من فعل كذا فله كذا ومن فعل كذا فله كذا، ما لك يا فلان؟ قال أنا أكذب له ما أكذب عليه، والرسول إنما قال من كذب عليها. هذا الشيطان سول لهم وأملى لهم. فلا يجوز رواية الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة إلا مع بيان ضعفها. إذا بين الإنسان ضعفها جاز له الرواية، وأما أن يقرأها أو يذكرها للناس من غير بيان فهذا يدخل تحت هذا الحديث: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد غيري، من كذب علي عامدا فليتبوأ مقعده من النار. قلنا هذا جاء عن المغيرة وجاء عن أنس وسلمة وجاء عن حديث الزبير. قيل له: لماذا لا تكثر من الحديث عن رسول الله؟ قال: أما إني لم أفارقه، أما إني لم أفارقه، ولكني سمعته يقول: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. كثير من الصحابة ترك الحديث عن الرسول مخافة أن يقع في هذا المعنى، مع أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام حديثا كثيرا. ولا يعني ذلك أن من روى عنه الحديث أنه يعني تجاسر على ذلك، لا، من تيقن شيء فلا يجوز له كتمانه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. وقال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الصحابة رضي الله عنهم الرواة الحديث تيقنوا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحد يقول: والله ما سمعته من رسول الله مرة ولا مرتين ولا ثلاث، ولكن سمعته مرارا يقول كذا وكذا. ويقول أحدهم: والله لأن أخر من السماء، والله لأن أخر من السماء أهون علي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قيل للزهري في مسألة كذب قال: أأكذب لا أم لك؟ والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. أكذب لا أم لك؟ إمام الزهري هو من أمر بتدوين السنة بأمر من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، هو على رأس المئة. قد كان الكذب خطير جدا عند رواة الأحاديث، كان مجرد أن يهم الإنسان في لفظ الحديث قالوا هذا يهم، يتركون حديثا. نحن لو كنا عند السلف لكنا من صنف الوضاعين والكذابين، ما قبلوا روايتنا. كانوا في زمن التدوين مدققين جدا على مستوى اللفظ، الفاء، هل قال فقال أو وقال، هل قال سمعت أو قال قال رسول الله، يدققون في الألفاظ جدا. قال الإمام مالك: إني لأتقي في حديث رسول الله الفاء والباء، أتحاشى الفاء والباء، نفرق بينها في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ليس الأمر سهل في مجال الرواية، لكن بعد أن دونت وضبطت وحفظت فيجوز الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى، لأنه ما صار لها كبير يعني تشديد أو حاجة إلى أن ترويها بالنص وإلا تأثر، أنها قد حفظت ودونت، حفظت ودونت. وقال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلاح أي ظهر وبدأ بهذا أن رواية الموضوع لا تحل، رواية الموضوعات لا تحل إلا مع بيان، مع بيان أنها موضوعة. هناك أحاديث، هناك كتب كثيرة في بيان الأحاديث الموضوعة، الآلام المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وهكذا أيضا من المصادر الأحاديث الموضوعة المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الإنسان الإمام السخاوي، والموضوعات لابن الجوزي، وكذلك الموضوعات الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة الإمام الألباني رحمه الله، وصنفت في ذلك أحاديث كثيرة. طيب، نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.